بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لن نتقيد بترتيب الإمام البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وإنما سنبتدئ بالطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم، يبدأ بالأبواب المتعلقة والمتصلة بالأدب ومدخلاته، بالأدب ومدخلاته، ثم بعد ذلك يثني بمباحث الأدلة، ثم بعد ذلك يثلث بالمباحث المتعلقة بالدلالات. يبقى الآداب، الأدلة، الدلالات. فإذا فعلنا ذلك كان ذلك هو الترتيب الأليق الذي يناسب على الأقل طالب العلم في هذه الأزمان. بدأ الإمام الحديث في شيء من هذه الآداب، ونواصل الحديث في باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها، والحديث 618. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا الحديث بإسناد المصنف حسن، وأصل هذا الحديث في البخاري وفي مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني أي لا تسألوني، ذروني أي لا تسألوني، فهذا نهي عن السؤال، لأن السؤال ربما لا يكون عن شيء فيه حاجة، وإنما يكون سؤالا عن أمر لم يقع، أو سؤالا عن أمر مجهول لو بين وأجيب عنه لكان في ذلك حرج. كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عن السؤال كان في عهده. ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني. إذن هناك ذروني وأحاديث سلوني، لا تعارض. سلوني إذا كان السؤال مهما، وذروني إذا كان الأمر غيبي أو ليس الإنسان في حاجة إلى جواب. كثرة السؤال مدعاة إلى حصول الضيق ورفع اليسر وحصول المشقة والحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يشرع لأمته، والوحي لا زال ينزل، فربما ترتب على كثرة السؤال رفع اليسر أو تضييق الأمر، ولهذا قال: ذروني ما تركتكم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام علة هذا الأمر. عشان إيه؟ ما السبب؟ الجملتان التاليتان تدلان على معنى العلة، فيها معنى السبب. لماذا؟ من أجل إنما هلك. انظروا كلمة هلك فيها معنى الفناء، فيها معنى الفناء وعدم البقاء فالهلكة والهلاك تتضمن معنى الدمار ومعنى الفشل ومعنى القضاء المبرم الذي لا خير فيه. فحصول ذلك كان بسبب ماذا؟ بسبب كثرة السؤال. فإنما هلك من كان قبلكم، من هنا بمعنى الذي، والضمير هنا يعود على الجماعة. إذا إنما هلك الذين كانوا قبلكم بكثرة سؤالهم، هذه هي المشكلة دي، بكثرة سؤالهم. والباء هنا باء السبب، باء السبب، كقول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذه الباء فيها معنى السبب، أي من أجل. إذا هذا الهلاك مترتب على كثرة السؤال، ثم هذا الهلاك سببه سؤال الأنبياء، كثرة السؤال. فلما كثر السؤال حدث الاختلاف، واختلافهم على أنبيائهم. فلما كثر السؤال وقع النزاع وحصل الخلاف، ولهذا كان أمره صلى الله عليه وسلم وتوجيهه: فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن عندنا أمر وعندنا نهي. في الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، لأنه إيجاد، إيجاد. وفي النهي: وما نهيتكم عنه فانتهوا، فالنهي ترك، فالنهي ترك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حصول الأشياء تتوقف على ماذا؟ تتوقف على القدرة. العبادات الفعلية تتوقف على القدرة، فلا تكليف إلا بمقدور. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإنسان إذا أراد أن يصلي فالصلاة قدر استطاعته، إن استطاع أن يصلي قائما قام، إن لم يستطع فليصلي قاعدا أو جالسا، إن لم يستطع فليصلي نائما أو مضطجعا. لكن ترك المحرمات مش متعلقة بالاستطاعة، متعلقة بماذا؟ متعلقة بالإرادة، متعلقة بالإرادة. يعني رجل مثلا كبير في السن أو مريض ولا يستطيع أن يقف بالفعل، إذا في حق الشرع أن يجلس هذا الرجل، رجل عامل عمل في رجل، يبقى الواجب عليه وما يقدر عليه يقف ولا يعد، يجلس، يجلس. إذا دي مسألة مش متعلقة بإرادته، دي متعلقة بحكم الشرع فيه. طب بالنسبة للنهي، رجل يريد أن يترك السجاير بس مش قادر، مرة ومرة نفسه ترجع له تاني، ترد عليه تاني، يضعف قدام إرادته. نقول هنا إن ترك السجاير متعلق بالاستطاعة. أو مثلا رجل تعود أن يتفرج على مناظر سيئة، يقول أنا والله المسألة دي مش قادر أسيبها، وبحاول بس مش قادر، بحاول بس مش قادر، فلا أستطيع أن أترك المعصية، يبقى هل ذلك الرجل يكون معذورا؟ لا. يبقى رجل لا أستطيع أن أقف، إما لشدة إجهاد أو لمرض أو لطارئ، واحد يقول لا أستطيع أن أترك السجاير، الاثنين مستويان ولا مختلفان؟ لا يستويان. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم إيجاد الأفعال على الاستطاعة، وهذه رحمة من الله عز وجل. إذا يا مكلف، إذا أردت أن تطيع ربك فأطيعه حسب استطاعتك، وهذه الاستطاعة من جملة ما أمر الله تعالى به. ولذلك إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، الله، يبقى ربنا بيحب يخفف عنك، ييسر عنك الأمر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. انظر، خلق الإنسان ضعيفا، ومن أجل أنك أيها المسكين ضعيف يريد ربك أن يخفف عنك. إذن الأمر فيه الاستطاعة، لأن فيه إيجاب. بنجد الصلاة، بنجد الزكاة، بنجد الحج، نجد طلب العلم، فهذه كلها تتعلق بها الإيجادات. لكن العدم النهي، فالمطلوب في النهي ألا نأتي ذلك المنهي عنه. هل هو متعلق بالاستطاعة؟ لا. ترك الشرك، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السجائر، ترك كل هذه المحرمات مأمور أن تتركها، ولا استطاعة في تعلق الترك بها. فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فتأمل هذه الجملة الجميلة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يساوي بين الأمر والنهي، بل رتب الاستطاعة في النهي ونفاها تماما عنده. فرتب الاستطاعة في الأمر ونفاها تماما عند النهي. الحديث التالي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ليس المقصود بالكراهة هنا الكراهة عند الأصوليين، أي ما كان الترك أولى من الفعل، ما كان الترك أولى من الفعل، أو ما كان في تركه الثواب وليس في فعله العقاب. لا، ولكن المقصود بالكراهة هنا الكراهة التي تتوجه إلى معنى النهي. ورشح هذا المعنى بقوله وعابها. وعابها، فكثرة السؤال معيب، والأمر المعيب كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بغضه، أي بغضه. فربما هذه الكراهة تتضمن معنى الحرمة، وهذا موجود، وهذا موجود. قال بعض أهل العلم: حيثما قال الشافعي كرهت كذا، فإن هذه تحمل على معنى الحرمة، لأن هناك بعض النصوص أن الإمام الشافعي كره تخصيص القبر وبناؤه في المسجد. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كره تخصيص القبور، والتخصيص أي بناؤها بالطوب ورفعها على الأرض، وكره بناء القبر في المسجد، أي كون القبر يكون في المسجد. فبعض الذين أجازوا مسألة القبور في المساجد قالوا أن الإمام الشافعي لم يحرم ذلك وإنما كره ذلك. والجواب أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان من أكثر الناس تأثرا بلفظ القرآن، والقرآن أتى فيه لفظ الكراهة بمعنى الحرمة، أتى القرآن فيه لفظ الكراهة بمعنى الحرمة. فربنا عز وجل في سورة الإسراء بعد في سياق الآيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ذكر الشرك والنهي عنه، وذكر الزنا، وذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر المشي في الأرض أشرا وبطرا. ثم قال بعد الآيات كلها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالشرك عند الله تعالى مكروه، والزنا مكروه، والقتل مكروه، وأكل مال اليتيم مكروه، والتكبر في الأرض مكروه. فيا ترى هل يقصد بالكراهة هنا أن الترك أولى من الفعل، أم إن الكراهة هنا تحمل على معنى الحرمة؟ اللهم إنه المعنى الثاني، أي الكراهة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرمة. وفي سورة الحجرات ذكر ربنا عز وجل أن الله تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، ثم قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا كره الله تعالى إلى المؤمنين الكفر، وكره إليهم أيضا الفسوق، وكره إليهم أيضا العصيان، فيا ترى هل المقصود بالكراهة هنا الكراهة الأصولية التي بمعنى أن الترك أولى من الفعل، أم إنها تحمل على معنى الحرمة؟ إنها الحرمة نهي. فقوله كره رسول الله المسائل أي نهى عنها، أي نهى عنها، ورشح ذلك بقوله وعابها، وهذا الحديث إسناده صحيح. والمقصود بالمسائل هنا جمع مسألة، هذا جمع، والمفرد مسألة، والمسألة السؤال عن أمر لم يقع، السؤال عن أمر لم يقع، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا حتى لا يقع الناس في الحرج، كان ذلك واضحا حتى لا يقع الناس في الحرج. ثم استمر الأمر بعده عند الصحابة والتابعين والأئمة، فكان منهجهم أن يسألوا السائل أثم هو وقع ذلك الأمر أم لا، فإذا لم يقع لم يجيبوا، وستأتي الآثار الدل على ذلك حالا. في الأثر 623 وهو أثر خارج بن زيد قال كان زيد بن ثابت، كان زيد ابن ثابت، وهذا من فقهاء الصحابة وعلمائهم، إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. كان يسأل فيقول كان هذا، فيقولون لا، فيقول دعوه حتى يكون. وهذا الأثر إسناده حسن. الذي يليه 626 وأثر مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد حصل وقع، أكان بعد قلت لا. يعني فائدة القراءة في النصوص يا إخواني إن احنا نتعلم يعني لغة الناس مع أدبهم، لغة الناس مع أدبهم، يعني لابد أن يكون الكلام قليلا، سواء كلام السائل أو كلام المفتي، لا سيما المفتي، ممكن السائل يسأل كثيرا حتى يوضح سؤاله، لكن المفتي لابد أن يكون كلامه قليلا. فيقول أكان بعد قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون. التجميم بمعنى الراحة، أي أرحنا أن نجتهد لبحث هذه المسألة. الفقيه أو المفتي أو العالم عندما تعرض عليه المسألة ولا يجد لها جوابا حاضرا فإنه يجهد ذهنه ويشحذ فكره ويجمع شتات علمه، ده كل من أجل أن ينظر إلى نظائر هذه المسألة، أشكالها وأشبهها ونظائرها، ومن الذي تكلم فيها، وما وجه الكلام فيها، مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. فطالما المسألة لم تقع بعد خلاص ريحني، أجمنا أي جعلنا في راحة، فأجمنا أي اجعلنا في راحة ولا تعنتنا ولا تجعلنا نتكلف رهقا. لغاية إمتى؟ حتى يكون، حتى تقع. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وهذا أيضا إسناد صحيح. التالي مباشرة عن عامر قال: سئل عمار ابن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى يكون، دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. تجشمنا أي اجتهدنا وأجهدنا أنفسنا لبحث الجواب عنه. وهذا أثر رجاله ثقات كما قال محقق الكتاب. 629 عن مالك عليه رحمة الله قال: أدركت هذه البلدة، البلدة المقصود بها إيه؟ المدينة. أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم. يعني كلمة أدركت لعل ذلك في صدر حياته، فيقول: كان الناس في هذا الزمن يكرهون الإكثار من المسائل. وهذا إسناد صحيح. قال ابن عبد البر، قال البغدادي عليه رحمة الله: فهذا ما تعلق به من منع من الكلام في الحوادث قبل نزولها. إذا طائفة نهت أن يتكلم الناس في الحوادث قبل نزولها، ونحن نجيب عنه بمشيئة الله تعالى وعونه. وهذا الجواب إن شاء الله نجعله في المقام التالي. فهذا الفريق هو الذي منع السؤال إلا إذا كانت هناك حاجة، وهناك فريق آخر سيأتي الكلام عنه أجازوا السؤال. في المجلس القادم إن شاء الله سنعرف أدلة الذين أجازوا السؤال، ثم نعرف الراجح بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بذلك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.